أمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام ذا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، هذه ليلة الخميس الموافقة للثامن والعشرين من شهر الله المحرم لعام 1442 من الهجرة، الموافقة للسادس عشر من شهر سبتمبر لعام 2020، ونحن الليلة بحول رب العالمين على موعد مع اللقاء الثاني عشر من لقاءات التوحيد والعقيدة وتجديد الإيمان مع شرحنا لحديث جبريل الذي يشتمل على الدين كله، ولازلنا بفضل الله جل وعلا مباشرة، لأن الموضوع طويل جليل، لازلنا مع الشطر الثاني لشهادة التوحيد مع مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المقتضيات الكبيرة والشروط الجليلة واللوازم العظيمة عدم التقديم بين يديه صلى الله عليه وسلم والتأدب معه في حياته وبعد مماته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقول خلاف الكتاب والسنة، فلقد أمرنا ربنا جل وعلا بقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال مجاهد في قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله تعالى على لسانه عليه الصلاة والسلام. وقال القرطبي رحمه الله: لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله وعلى قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قدم قوله أو فعله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قدمه على الله تعالى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فعدم التقديم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أن نسلم تسليما كاملا وأن ننقاد انقيادا تاما لأمر الله وأمر رسول الله ولنهي الله ونهي رسول الله. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالآية الكريمة فيها تصريح بين واضح بالنهي عن التقديم بين يدي الله جل وعلا وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله وبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اتقوا الله، اتقوا سخطه وغضبه وعذابه، اجعلوا بينكم وبين غضبه وقاية، تلك الوقاية هي أن تمتثلوا أمره جل وعلا وتجتنبوا نهيه، فهو سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم وأفعالكم، وما تقدمونه من قول أو فعل أو حال بين يدي الله جل جلاله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. بل ينزل الحق تبارك وتعالى قرآنا يعلم الصحابة رضي الله عنهم ويعلم الأمة من بعدهم كيف يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هل تعلمون في من نزلت هذه الآية العظيمة، الآية الجليلة؟ والله الذي لا إله غيره سينخلع القلب إذا علمتم أنها نزلت في حق الخيرين الكريمين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ففي صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا. يا إلهي، كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ليه؟ رفع أصواتهما في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أسألك بالله، أسألك بالله، إذا رفع الصديق والفاروق الصوت في حضرة النبي كيف سيكون؟ هل سيتجاوز رفع الصوت الحد هذا ورب الكعبة؟ لا يكون من هذين الخيرين العظيمين، وإنما لجلال قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تنزل الآية الكريمة لتعلم أبا بكر وعمر والصحابة والأمة من بعدهم كيف يكون الحوار والنقاش وعلو الصوت وما حده في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. تماري أو حدث هذا النقاش لما أقبل ركب بني تميم على النبي عليه الصلاة والسلام، أشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر على الركب القعقاع بن معبد. فقال عمر رضي الله عنه: بل أمر الأقرع بن حابس يا رسول الله. فالتفت الصديق إلى عمر وقال: ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ فقال عمر: ما أردت خلافك يا أبا بكر، أستحلفكم بالله، هل في هذا الحوار تجاوز؟ قال ابن الزبير: فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلما قرأ النبي الآية على الخيرين الكبيرين الجليلين قال ابن زبير: فما كان عمر بن الخطاب بعدها يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه، يعني حتى يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تقول يا عمر؟ أنا لا أسمعك يا عمر، ارفع صوتك قليلا يا عمر. انظروا إلى الأدب، انظروا إلى إجلال الصحابة لرسول الله وتوقيرهم وتعظيمهم له لما استمعوا الآية. بل وروى الحاكم موصولا بسند صحيح على شرط مسلم أن أبا بكر رضي الله عنه لما نزلت الآية قال: آليت ألا أكلمك إلا كأخ السرار، أي كالذي يهمس لأخيه بسر من الأسرار. وفي الحديث الذي رواه البخاري وأحمد واللفظ لأحمد لما نزلت هذه الآية حبس ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه حبس نفسه في داره، وكان جهوري الصوت أي عالي الصوت. فلما نزلت الآية: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، حبس نفسه وقال بأنه هو الذي يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار، وجلس في بيته في أهله حزينا ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله إنسانيا من طراز فريد وقائدا عظيما لا نظير له ومربيا، كان يتفقد أصحابه يسأل عمن غاب، فمن حضر زكاه ومن غاب سأل عنه. ففقد رسول الله ثابت بن قيس فسأل عنه، فقال بعض الصحابة: أنا أنطلق لأتفقد لك خبره يا رسول الله. فذهب رسول من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس ليقول له: تفقدك رسول الله وسأل عنك، ما لك؟ فقال ثابت بأنه هو الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يجهر له بالقول، ولقد حبط عمله وحبط جهاده وهو من أهل النار. فعاد الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع إليه وقل له: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. وفي رواية: أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال أنس: فكنا نرى ثابت بن قيس يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، وقد قتل بالفعل في معركة اليمامة كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، شهيدا سعيدا كما عاش في دنياه عظيما حميدا. بل لقد بلغ التأدب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله مبلغا عجيبا كريما. والله يا إخواني ويا أخواتي، لقد أمسك الصحابة رضي الله عنهم عن الجواب الذي يعلمونه علم اليقين خشية أن يكون في جوابهم على سيد المرسلين سوء أدب معه أو تقديم بين يديه. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم في خطبته في حجة الوداع وقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. وأنا أسأل: هل يشك أحد في أن الصحابة وهم متلبسون بملابس الإحرام يشكون لحظة أنهم في يوم النحر، وقد كانوا بالأمس القريب مع رسول الله في عرفة، فالرسول يسألهم في يوم النحر: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله: أي بلد هذا؟ بلدهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الأحبة، بل يبين الحق تبارك وتعالى أن توقير النبي عليه الصلاة والسلام وإجلاله وتعظيمه وتوقيره واحترامه والتأدب معه لا يكون إلا ممن امتحن الله قلوبهم للتقوى، إلا ممن أخلص الله قلوبهم وهيأها لهذه الهبة العظيمة والنعمة الكريمة والمنة الجليلة. فقال سبحانه: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ولذلك ذم أولئك الأعراب الذين أتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وراحوا ينادون عليه بأصوات مرتفعة من وراء الحجرات: يا محمد أخرج إلينا، أخرج إلينا. حتى قال أحدهم: يا محمد أخرج إلينا، فإن حمدي زين وإن ذمي شين. فعاب الله تبارك وتعالى وذم صنيع أولئك الذين نادوا على رسول الله من وراء حجراته بصوت مرتفع، فنزل قوله سبحانه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. بل أمر الله المؤمنين أن يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول عليه وعند الانصراف من بين يديه. هل تدبرتم معي هذا الأدب الرقراق؟ أمر الله جل جلاله المؤمنين المخلصين الصادقين أن يستأذنوا سيد المرسلين عند الدخول عليه وعند الانصراف من بين يديه. لا يجوز لمؤمن صادق أن ينصرف من بين يدي رسول الله إلا بإذنه، إلا بإذنه. فأنزل قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. الله! إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. ثم يقول جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي في خفية وتستر حتى لا يراهم رسول الله من المنافقين أصحاب القلوب المريضة، لكن الله جل وعلا يراهم ويعلم ما في قلوبهم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. حذاري أن يقول أحد يا محمد يا محمد، وإنما قولوا يا رسول الله يا نبي الله. لا ينادي عليه أحدكم باسمه المجرد، فربه جل جلاله ما نادى عليه أبدا باسمه المجرد قط، وإنما حين ذكر اسمه مجردا ذكره مقترنا بصفة النبوة والرسالة، محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فلا ينبغي أن ينادي عليه أحدكم باسمه المجرد، وإنما قولوا يا رسول الله يا نبي الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا الأدب يا إخواني ويا أخواتي مع سيد الخلق وحبيب الحق لا ينقطع أبدا، فحرمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته كحرمته وهو حي. تدبروا معي هذا الحديث الرقراق الجميل الذي رواه البخاري وغيره عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد النبوي فحصبني رجل، أي رماني رجل بحصاة صغيرة، فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأشار إلي فذهبت إليه، فأشار عمر بن الخطاب على رجلين وقال: ائتني بهذين الرجلين، ائتني بهذين الرجلين. فانطلق السائب بن يزيد فأتى بالرجلين لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لهما: عمر، من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: من أهل الطائف. فقال عمر: لو كنتما من أهل البلد، أي من أهل المدينة، لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد من الأدب، ينهى عن رفع الصوت في مسجده، فكيف برفع الصوت في حضرته عليه الصلاة والسلام. لذلك كان الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وتطهر وتطيب وسرح لحيته وجلس بوقار وهيبة، ثم حدث عن رسول الله قال: رسول الله كذا وكذا. فسئل الإمام عن ذلك فقال رضي الله عنه ورحمه: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، سألفت نظر الأمة، نظر الأمة بأسرها إلى نوع من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قل من يلتفت إليه وينتبه له، ألا وهو الأدب مع آل بيت سيدنا رسول الله. فالأدب مع رسول الله يقتضي أن نكون مؤدبين مع آل بيت سيد النبيين الأطهار الأخيار. من الأدب مع رسول الله الأدب مع آل البيت، محبتهم وتوقيرهم وإجلالهم وتعظيمهم والاقتداء بهم والتأسي بهم وحفظ حرمتهم والعمل بروايتهم وقد قال ربنا جل وعلا في حقهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اقرأ معي الآية مرة ثانية: ليمتلئ قلبك بتعظيم وتوقير وإجلال آل بيت رسول الله الأطهار الأبرار الأخيار. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال سبحانه: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وفي حديث جميل رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعت رسول الله يقول: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الله الله الله، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فلقد جاء هذا الحديث وثبت عن علي بن أبي طالب وزيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعمر بن عوف وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. الأخذ بكتاب الله، العمل بما فيه، امتثال أوامر الله، الانتهاء عن نواهيه. أما الأخذ بالعطرة النبوية الطاهرة فمعناه أن نتمسك بمحبتهم، وأن نحفظ لهم حرمتهم، وأن نعمل بروايتهم، وأن نهتدي بهديهم وسيرهم المباركة الطاهرة. ومن جميل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال: أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الكتاب والعطرة لن يفترقا حتى يرد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: دل ذلك على أن إجماع العطرة حجة، دل ذلك على أن إجماع العطرة النبوية حجة. وفي الحديث الجميل الذي راه مسلم وغيره من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وقف في الصحابة خطيبا عند ماء يدعى خما بين مكة والمدينة، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، والثقلان الأمران الثقيلان الجليلان العظيمان، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وفي القلب من آل البيت النبوي فاطمة الزهراء الدرة النادرة والبضعة الطاهرة والنسمة الباهرة أم أبيها وأشبه الناس وجها وسمتا برسول الله سيدة نساء أهل الجنة. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى بقيت على طول المدى ذكراها. هي أسوة للمؤمنات وقدوة يترسم القمر المنير خطاها. أما علي رضي الله عنه فهو من هو؟ هو الذي قال في حقه رسول الله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، والحديث رواه أحمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح، بل وهو الذي قال النبي في حقه: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه مكانة علي، وأنا لا أتحدث عن آل البيت النبوي، إنما أشير إشارات سريعة فقط. أما الحسن والحسين رضي الله عنهما فهما سيدا شباب أهل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحبهما، اللهم أحب من يحبهما وأبغض من يبغضهما. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحبهما الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. ألفت النظر أيضا لأدب آخر، ربما لا أكون متجنيا إن قلت لقد ضاع هذا الأدب الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا عندما رحم ربي جل وعلا وأكرمه، ألا وهو الأدب مع العلماء الذين يبلغون عن الله ورسوله، فهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأدب مع رسول الله أن نتأدب مع سادتنا وأئمتنا وعلمائنا، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والله لا يتأدب مع العلماء إلا من حقق الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب مفتقد عند الكثيرين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فربما يتطاول الآن إنسان، والله الذي لا إله غيره، لا يحفظ 10 أجزاء من كتاب الله، بل لا يحفظ جزءا واحدا من كتاب الله، ولا يحفظ 1000 حديث من أحاديث رسول الله، ولا يفرق بين الدليل ومرتبة الدليل ومناط الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك، يتطاول على إمام من أئمة الهدى، على عالم من العلماء، على سيد من السادات من القدامى أو من المعاصرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالأدب مع العلماء من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو عددت أدب العلماء لرأينا العجب العجاب. فهذا مثلا الشافعي إمام من أئمة الدنيا، يقول: انظروا إلى أدب الشافعي في حضرة سيده وأستاذه مالك بن أنس. قال الشافعي: لقد كنت أصفح الورق صفحا رقيقا لطيفا بين يدي مالك خشية أن يسمع الإمام وقعه. يا إلهي، مش عاوز يقلب الورق بصوت مرتفع في حضرة مالك أستاذه. وكان الشافعي يلام من الكثيرين لكثرة وشدة تواضعه للعلماء، فكان يرد على من يلومه ويقول: أهين لهم نفسي فيكرمونها، فلن تكرم النفس التي لا تهينها. ولما كان صادقا في أدبه مع العلماء وتواضعه لهم سخر الله له الأمة بأكملها لتجله وتحترمه وتعظمه ولتعرف له قدره. حتى قال الربيع بن سليمان: والله ما اجترأت أن أشرب الماء في مجلس الشافعي وهو ينظر إلي هيبة له. وهذا إمام الدنيا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، كان أدبه مع شيوخه فوق الوصف، حتى قال قتيبة بن سعيد: قدمت بغداد وما كانت لي همة إلا أن ألقى أحمد ابن حنبل، فإذا هو قد جاءني مع يحيى بن معين فتذكرنا، فقام أحمد بن حنبل وجلس بين يدي. انظروا إلى أدب الإمام، قام من مجلسي وجلس بين يدي قتيبة بن سعيد وقال: أملي علي. فقال له قتيبة: اجلس مكانك يا إمام. فقال: لا تشتغل بي، إنما أريد أن أخذ العلم على وجهه، يعني أراد أن يجلس جلسة طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه. قال خلف بن الوليد: جاءني أحمد ابن حنبل يسمع حديث أبي عوانة فاجتهدت أن أرفعه، يعني أن أجلسه على مكان مرتفع، فأبى الإمام وقال: لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. أما الإمام مسلم مع الإمام البخاري فعجب عجاب، مسلم إمام الدنيا مع الإمام البخاري، إمامان جليلان عظيمان، يدخل الإمام مسلم على الإمام البخاري فأقول له: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. لو ظللت أتحدث عن الأدب بين العلماء لرأينا العجب العجاب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الأدب معه سبحانه وتعالى، ليرزقنا الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، لنرزق بعد هذين الأدبين مع الله ورسوله بالأدب مع آل بيت الحبيب النبي والعلماء ورثة النبي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب